شديدا ثم أبصرت الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين في كل مكان، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وعدنا لحضراتكم بعد الفاصل. في الحلقات الماضية تناولنا كثير من القضايا وتناولنا كثير من الموضوعات، والآن يستوقفنا سؤال مع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر حفظه الله تبارك وتعالى. مرحبا بحضراتكم فضيلة الشيخ. أريد أن أوجه لفضيلتكم سؤالا من خلال ردود الفعل تجاه الكتاب. طرحت بعض القضايا من المؤكد على فضيلتكم، فلو تذكر لنا بعض من هذه القضايا التي قد طرحت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بلا شك أن القضايا الساخنة التي طرحت في الكتاب بكل جرأة ولدت بعض ردود الأفعال، إما بسباب وشتائم، وإما أن كانت أسئلة موجهة أو أسئلة جاءت على سبيل التحدي. من هذه الأسئلة التي أذكرها سؤال قد ورد على البريد الإلكتروني، يسألني فيه السائل أن ألا ترى بأن علي رضي الله عنه هو أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر بعض الشواهد. طبعا هو من الطائفة الشيعية، وتحداني في نهاية الكلام أن أجيب على هذا السؤال على اعتبار أني لم أطرح هذه القضية في الطبعة الأولى من الكتاب، فاضطررت أني أفصل فيها في الطبعة الثانية. أجبته بالأمر التالي: أولا، الخلاف ما بين السنة والشيعة ليس مبنيا على مسألة المفاضلة، لأن المفاضلة بين الصحابة المفترض أنك توقر صحابيا وتوقر آخر وترى أن هذا أفضل من ذاك. لكن لا يعقل أن يكون هناك مفاضلة عند الشيعة الاثنى عشرية على سبيل المثال ما بين علي رضي الله عنه وهو إمام معصوم عندهم، وبين أبي بكر الصديق وهو مرتد منقلب على عقبيه عندهم.
نقيد،
هناك اختلاف شاسع، فمن أين تأتي المفاضلة؟ المفاضلة تأتي بين أهل السنة أو من ينظر إلى الاثنين بنظرة احترام وتقدير. للأسف الشديد أن البعض ينظر إلى قضية المفاضلة بين الصحابة وكأنه ينظر بعيني مشجع كرة قدم إلى منتخب ضد آخر،
لا يعطي له توقير الكافي.
نعم، هو يتعصب لشخص ضد الآخر ويتعامل بهذه المنهجية. وإلا فالصحابة لا ينظر إليهم بهذه الطريقة بلا شك، وحتى الصحابة أنفسهم لم تكن مسألة المفاضلة هاجس من الهواجس التي يعيشونها في حياتهم، بل كان كل واحد منهم يدفع الأمر عن نفسه. فنجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافة كان يقول: وليت عليكم ولست بخيركم،
رضي الله عنه،
هذا من تواضعه رضي الله عنه. بينما نجد علي رضي الله عنه في خلافته وهو يخطب على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. عمر بن الخطاب بالمقابل يقول: رحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى شيء إلا سبقني إليه. فإذا كل واحد منهم كان يدفع الفضيلة عن نفسه
ويحب الآخر أيضا
لكن الإشكالية في كيف يتعاطى البعض مع هذه القضية. الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ذكر بالنص، قال: لقد أجمع علماء المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى لن يسأل العبد عن رأيه في فلان وفلان من الناس، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القبر لم يذكر أننا سنسأل عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي رضي الله عنه غير من الصحابة. وإنما سنسأل أسئلة ثلاثة محددة: من ربك ومن نبيك وما دينك،
ولا يختلف على ذلك أحد.
نعم، فلماذا يعني ندخل في مثل هذا الإطار الذي فيه منازعات؟ من الطرائف التي لازلت أذكرها في لدكتور علي الوردي، وهو من علماء النفس في العراق، وهو من الشيعة المعتدلين حقيقة، له كتاب اسمه مهزلة العقل البشري. يذكر أنه في رحلته للولايات المتحدة الأمريكية يقول: ذهبت إلى ولاية ديترويت وحاولت أن يعني خلال زيارتي لمعامل فورد مررت بالحي العربي، فوجدت نزاعا طويلا عريضا بين الناس، وصل إلى الاشتباك بالأيدي من أجل من هو أفضل، عمر أم علي رضي الله عنهما؟
نعم.
يقول: وكان معي أحد الأمريكيين في الطريق وسألني ما المشكلة، فقلت له أن هناك نزاع ما بين الناس على من هو أفضل، عمر أم علي.
نعم.
فقال لي: هل هم يتنافسان عندكم في البلاد العربية على الرئاسة كما يعني يفعل ترومان وديوي؟
نعم.
فقلت له: بلا شك لا، إنهما كانا على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام منذ 1300 سنة في الحجاز.
ومن حقه أن يذكر ذلك، لأن سياق الكلام تحول من كونه عقدي أو رباني أو ديني إلى تحزب وطائفة.
نعم. نعم. يقول: فلما سمع هذا الكلام ضحك وكاد أن يستلقي على قفاه.
نعم.
فقلت، فضحكت معه، ولكني كنت أضحك وأبكي في آن واحد.
نعم.
وشر البلية ما يضحك.
بالضبط.
نعم، طاقات الأمة تستهلك في مسائل عفى عليها الزمن.
نعم.
مسألة المفاضلة بين الصحابة، لولا أن فيها اتهاما للصحابة باختيارهم من لا يصلح للخلافة لما كان عند أهل السنة أي اهتمام بها.
بالضبط.
يعني إذا كان أبو بكر أفضل أم علي أفضل أم عثمان ليست مسألة ذات إشكالية أصلا.
نعم.
لكن لما صار فيها اتهام للصحابة بأنهم تآمروا على علي رضي الله عنه وأعطوا الخلافة لمن لا يستحق، صارت لها قيمة عند علماء أهل السنة والجماعة.
نعم.
من القضايا التي أذكرها في يعني ردا على مسألة المفاضلة.
نعم.
نحن حقيقة لا نخاف أن نتكلم في من هو أفضل.
نعم.
أبو بكر أم علي، لأنها مسألة علمية.
نعم.
واسمح لي أن أذكر بعض الأدلة السريعة على هذه. نعم. المسألة.
نعم.
يعني من الحوارات الجميلة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم.
نعم.
في التاريخ ذكر أن حوارا دار بين عالمين من علماء أهل السنة حول المفاضلة بين علي وأبي بكر الصديق.
نعم.
ذكر الحسين المحاملي أنه يفضل عليا رضي الله عنه، وقال: ما أستطيع أني أتكلم بمثل هذه المسائل أمام العامة.
نعم.
فقال أحد العلماء هو أبو بكر الداودي: ما المشكلة؟ قال: أنت ماذا تعرف عن فضائل علي؟ قال: أعرف مقامه في بدر وخيبر وحنين. قال: فلماذا لم تفضله على أبي بكر الصديق؟ قال: لأجل علمي بهذه الأمور فضلت أبا بكر الصديق عليه. قال: كيف؟ قال: أبو بكر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام على العريش يوم بدر.
نعم.
مقامه مقام الرئيس، ينهزم به الجيش، لأن نائب الرئيس أو الرئيس إذا قتل انهزم الجيش.
نعم.
وعلي مقامه مقام المبارز، والمبارز لا ينهزم به الجيش.
نعم.
كان شجاعا رضي الله عنه، كان مقاتلا.
نعم.
لكنه كان جنديا.
نعم.
فإذا قتل الجندي لن ينهزم الجيش بخلاف. نعم. الرئيس أو نائب الرئيس.
نعم. صفة من صفاته الشجاعة.
نعم. يقول: وجعلت أذكر فضائل أبي بكر ويذكر فضائل علي، صار بينهما نزاع.
نعم.
يقول: فقلت: لا تنكر لهما حقا للأثنين، ولكن الذين أخذنا عنهم القرآن والسنن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر الصديق، فقدمناه لتقديمهم.
نعم.
فسأله أحد الحضور: ولماذا؟ لا أدري لماذا قدموه الصحابة.
نعم.
فقال له: إن السؤدد والرياسة في الجاهلية كانت لا تعد منزلتين، إما رجل كانت له عشيرة تحميه، يعني ممكن يكون له رياسة بسبب أن له عشيرة تحميه.
نعم.
وإما رجل كان له فضل مال يفضل به.
نعم.
إما مال وإما عشيرة.
بالضبط.
ثم جاء الإسلام فجاء باب الدين.
نعم.
زاد باب ثالث الدين.
نعم.
فمات النبي عليه الصلاة والسلام وليس لأبي بكر مال، ما عنده أموال، يعني النقطة الأولى ذهبت.
نعم.
ولم تكن تيم اللي هي القبيلة التي ينتسب إليها أبي بكر بقوية لها. نعم. مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال.
نعم.
بل قيل فيها الأشعار: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود.
نعم.
يعني حتى ما كان لهم قيمة كبيرة.
بالضبط.
يقول: فإذا بطل اليسار الذي ترأس به قريش أهل الجاهلية فلم يبقى إلا باب الدين.
نعم.
فقدموه
بقى.
لذلك.
نعم.
يعني تقديم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يحصل إلا من باب الدين.
نعم.
فلذلك جاءت الأفضلية على علي رضي الله عنه. إن الملاحظ للفترة المكية وهي أحرج الفترات في الدعوة الإسلامية يلاحظ، ونحن لا نقول ذلك معاذ الله تقليلا من شأن علي رضي الله عنه، فله المآثر الكثيرة، لكن في الفترة المكية كان علي رضي الله عنه صغيرا في السن، فلم يكن عطاؤه كعطاء الكبار، بخلاف أبي بكر الصديق.
تعد مرحلة تمهيدية لسيدنا علي بن أبي طالب.
نعم، كانت مرحلة تمهيدية، وبالنسبة لأبي بكر الصديق هذه المرحلة الحرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس فيها الدعوة ويحتاج معه إلى من يقوم بأمره، كان أبو بكر الصديق معه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمحت لي فضيلة الشيخ، كان يعلمهم ويربي في أنفسهم جملة شهيرة، ألا وهي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني كل واحد منهم هذا كان يقيم الليل، هذا يعلمنا هذه الصفات، هذا حسن الخلق أو غير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالصفات الطيبة التي جملها أو جمل بها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة الكرام. ونستأذن حضرتك في فصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
فرأى القلب طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة. بصمة أمل مؤجبين الدهر شمال الزمن
بشرة خير،
دنيا عطاء من غير تمن، حب وعطاء بر وفاء تمسح دموع الأبرياء، حب وعطاء بر وفاء.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
من هنا ننطلق نحو التفاؤل وننطلق نحو السعادة والإيجابية
بشرة خير.
نحث جميع المشاهدين على أن يكونوا إيجابيين، قد تكون أنت سبب، الدنيا ستتغير بتغيرك أنت، ما زال هناك خير، خير الناس أنفعهم للناس، اصنعوا الخير سوف تجدوه أمامكم.
تملى الدنيا عطاء من غير تمن، حب وعطاء بر وفاء.
أعز النبي وأصحابه، فما المرء إلا مع الصاحب، أيرجو الشفاعة من سبهم، بل المثل السوء للضرب.
فما المرء إلا مع الصاحب، أيرجو الشفاعة من سبهم، بل المثل السوء للضرب.
ألا تنظرون لرشد معي، ألا تهتدون إلى الله بي، يرى الله سري إذا لم تروا، فلم تحكمون على غيبي. نعم قبح الشتم من مذهب، وشتمة القوم من ذهب، له في المكارم قلب جبان، وفي الشبهات يد الخطب،
وفي الشبهات يد الخطب،
وفي الشبهات يد الخطب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، نستكمل مع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر موضوع المفاضلة بين الصحابة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك.
حدثنا عن هذه المفاضلة بين سيدنا أبي بكر وسيدنا علي، لعلنا نستكمل ما فيها من أحداث.
كما ذكرنا بأن في الفترة المكية، وهي أحرج الفترات في التاريخ الإسلامي بالنسبة للدعوة الإسلامية، علي رضي الله عنه كان صغيرا في السن، فلا يلام بلا شك على أن لا يكون أداؤه في تلك الفترة كأداء بقية الصحابة مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عطاؤه بلا شك أكبر. عطاء علي رضي الله عنه في الفترة المكية برز على وجه الخصوص في مبيته في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان في نهاية بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية.
نعم.
أما بداية هذه الفترة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عطاء أبي بكر الصديق أفضل من عطاء جميع الصحابة.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أغضب وهو في المدينة قال: إن الله بعثني بالحق فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مكانة أبي بكر الصديق.
نعم.
وأنه أول من صدق.
نعم.
البعض يختلف أو ينظر إلى مسألة إسلام علي رضي الله عنه أو إسلام أبي بكر الصديق، من الذي أسلم قبل الآخر؟
نعم.
ليست المسألة من أسلم قبل الآخر بيوم أو يومين، وإنما العبرة بالعطاء.
نعم.
كأنك تقول بأن فلان من الناس، يعني بعيدا طبعا عن التشبيه لكن كفكرة، فلان دخل المدرسة وسجل في المدرسة قبل الثاني، لكن من الذي اجتهد أكثر ومن الذي أعطى أكثر؟ العبرة بالعطاء.
نعم.
لا بتسجيل الاسم في المدرسة مثلا.
وبالضبط هذا ما يؤكد المعنى، لو سمحت لي فضيلتكم، سيدنا عبد الرحمن بن صخر الذي كان يكنى بأبي هريرة، سيدنا أبو هريرة كان أكثر رواة الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أكثر من 4,000 أو 5,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا العدد الكبير وهو من أكبر الرواة للأحاديث، يعني هذا الحديث هو حديث بعهد بالإسلام، ليست العبرة بذلك الأمر يعني.
طبعا نحن لا نقلل، وأنا أركز على هذه النقطة، لا نقلل من فكرة يعني هي إسلامية.
نعم.
أن مسألة السبق، أن الإنسان إذا سبق في الإسلام بلا شك أنه يكون أفضل.
نعم.
من حيث أنه سابق.
نعم.
من غيره.
نعم.
لكن أريد أن أقول أن لا نربط مسألة أن يكون سابقا بعمله أو بعطائه وبفضيلته بصورة عامة.
نعم.
أحيانا لا يدل ذلك على أن يكون هو الأفضل.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونستأذن فضيلتكم والسادة المشاهدين معنا في أن نشاهد بعض هذه الأشياء التي ستظهر على الشاشة بإذن الله، ونتابعها سويا ونرجع لكم مرة أخرى بإذن الله.
الإمام بمثابة النبي بكل مواصفاته ومؤهلاته إلا الوحي، الوصي كالنبي ناقصا الوحي، الوحي مباشرة ينزل على الأنبياء بطريقين، إما عن طريق الملائكة وفي طليعتهم جبرائيل سلام الله عليه، وإما في المنام في الرؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا وحي. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. على كل حال الإمام له نفس المواصفات الموجودة في النبي ناقصا الوحي.
هكذا رأينا هذه الخطبة من أحد ممثلي الشيعة، والآن مع تعليق فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر على ما رأيناه وما سمعناه مع حضراتكم، كأن الوصي كالذي يوحى إليه، ما رأي فضيلتكم في هذا الذي قد سمعناه فضيلة الشيخ؟
طبعا هذا الخطيب هو خطيب مشهور.
نعم.
يعني عند الشيعة الاثنى عشرية، ومعروف عندنا في الكويت أيضا.
نعم.
الخطيب الشهرودي.
الشهرودي؟
نعم الشهرودي. المسألة التي ذكرها هي تؤكد ما ذكرته سابقا.
نعم.
من أن الإمام كالنبي.
نعم.
لكنه نص هنا أن. نعم. الفرق في الوحي.
نعم.
وأعتبر أن هذا الكلام ليس دقيقا.
نعم.
حيث أن روايات الشيعة تؤكد أن حتى في قضية الوحي كما ذكرت أنا.
نعم.
بعضا منها.
نعم.
أن حتى في الوحي هناك تشابه، لكن الاختلاف في طبيعة الوحي.
نعم.
ليس في وجود الوحي من عدمه.
نعم.
فهذا يؤكد أن يعني عقيدة ختم النبوة يعني كافية بأن تحسم القضية، لكن النظرة إلى الإمام اخترقت كل هذه الحدود الشرعية وهذه الضوابط.
نعم.
إلى درجة أن أصبح الإمام كالنبي.
نعم.
بالضبط، واستمرار للنبوة من بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فأين ختم النبوة؟
نعم. طب كيف يحدث مثل هذا ويصدقه الناس؟ هل لوجود البيئة التي يعني يعيشون فيها وتساعد على ذلك، وأن هذا كلام مسلم به، ونلغي القرآن الكريم مثلا؟
هي القضية مرتبطة بجانب فلسفي في البداية.
بجانب فلسفي.
نعم. يعني العلماء الشيعة القدماء قرروها فلسفيا
وتوارثتها الأجيال.
نعم حينما قرروا فلسفيا وجنحوا بعد ذلك إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كفكرة موجودة عند العلماء ويقرونها على العوام ويقبلونها. نعم. بلا شك.
طب كيف يقبلون مثل هذا الكلام وهو كلام مخالف تماما لما جاء به الشرع الحكيم؟ على هناك توجيه من فضيلتكم أو يعني دعوة لكي يبحث كل إنسان عن الحق؟
العفو يعني هو بالنسبة إلى الشيعي أنت تفترض أنها مخالفة للشريعة، هو لا يفترض ذلك.
هو لا يفترض.
إيه يفترض أن لا توجد آيات من كتاب الله عز وجل أو مسلم نفسه سلم.
أقصد يعني لما نبعد عن الحق؟ الحق هو القرآن ولا يختلف عليه أحد، فلما نبعد عن هذا الحق؟
من يحدد من هو الحق؟ هو بالنسبة إليه هذا هو الحق.
نعم.
هذه النقطة.
نعم. فليس هناك يعني مجال لكي يفكر إنسان في أحقية هذا أم عدم أحقيته.
يعني المسألة كما ذكرت لك هي ترتبط بقواعد علمية بناها الشيعة منذ زمن بعيد.
نعم.
وعلى أساسها يسيرون.
إنها دعوة صريحة لكي يبحث كل إنسان عن أحقية الحق أم من غيره، ولنا هذه المشاهدة، تعالوا نشاهد الأمر دوت ونرجع تاني نعلق عليه مرة أخرى إن شاء الله. تعالوا بنا.
لا يدخل الجنة إلا من عرفهم، يعني الموالي لهم الذي يعتقد بالولاية وأنهم أئمة منصوبون من قبل الله عز وجل. ليش لا يدخل الجنة إلا من عرفهم، من آمن بهم، من اعتقد بأنهم لهم الولاية؟ إما من جهة أن الذي ما يعتقد بولايتهم راح يأخذ الأحكام منين راح يأخذ الأحكام؟ لا من مصدرها الأصيل والحقيقي، سوف يأخذ الأحكام لا من منبعها الحقيقي. وطبيعي الذي يأخذ الأحكام من فلان وفلان غير أهل البيت سوف لا يكون مطبقا للشريعة، لأنه لم يأخذ الشريعة من منبعها الأصلي والحقيقي. ومثل هذا كيف يدخل الجنة بعدما لم يطبق الشريعة؟ إما هذا المقصود أو المقصود لا. الذي ما يعرفهم ما يدخل الجنة لأجل أن شرط صحة الأعمال وقبول الأعمال الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فالموالي فقط هو الذي يقبل عمله، أما غير الموالي مهما صلى مهما صام مهما حج مهما زكى مهما قرأ القرآن لا يقبل منه شيء. نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هذا هو تعليقي، ولكن أنا أحاول أن أخفي أكثر من ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نصبر وأن نحتسب وأن نكون في هدوء أعصاب إلى حد ما حينما نسمع إنسان مغاليا أو له فكر آخر، كي ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أسأل الله أن يبصرنا وأهل كل الطوائف إلى الحق يا رب العالمين. التعليق أعتقد أنه لا يحتاج إلى تعليق، ولكن نحن الآن بصدد تعليق فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر. ماذا ترى؟
أرى أن طبعا الشيخ باقر الأيرواني طبعا من العلماء الكبار عند الشيعة الاثني عشرية.
نعم.
وهذه محاضرة كما يبدو أنها في قم، كما مكتوب قم المقدسة
اللي هي أين
في إيران.
في إيران
طبعا هناك الحوزة العلمية في قم، وهذه المحاضرة أو هذه الخطبة تؤكد ما ذكرناه من وجود الفكر التكفيري الإقصائي عند الطائفيين.
اللي مش هيؤمن بأهل البيت كافر ولا ندخل.
نعم. ومشكلة من هم أهل البيت؟
نعم.
هو في نظرته أهل البيت هم الأئمة الاثني عشر فقط.
نعم.
فمن لا يؤمن بولايتهم لا يقبل منه لا صلاة ولا حج ولا زكاة، كما ذكرنا في الروايات السابقة
بالضبط.
حينما تعرضنا لهذه المسألة.
نعم.
فإذن هناك روايات أنا أتصور أنها متواترة عند الشيعة الاثنى عشرية في مثل هذه المسألة، وتبين حتى أن الإنسان لو كان من عباد الزمان لكنه لا يأتي بولاية الأمة الاثنى عشر فسيكون مصيره النار. وهذا ما يقرره شرط لقبول العمل، يعني اعمل ما شئت فلن يقبل عملك، لأنه شرط لقبول عملك أن تؤمن بولاية الاثنى عشر. فإن لم تكن هذه طائفية وإن لم يكن هذا الفكر هو فكر تكفيري إقصائي، فما هو الفكر الإقصائي والتكفيري إذن؟
نعم، فضيلة الشيخ يستوقفني سؤال لو سمحت لي، كم حجم أو عدد الشيعة الآن الذين يصدقون مثل هذه الأشياء؟
طبعا هذه المحاضرة في حسينية كبيرة،
يعني كم تبلغ مثلا عدد الحاضرين مثلا تقريبا؟
بالعشرات، يعني ما أقول بالمئات، بالعشرات، وفقا لرؤية رأيتها في أحد الأشرطة لمحاضرة من هذه المحاضرات، يعني كانوا في العشرات. لكن بصورة عامة المشكلة ليست في مشكلة الشيخ باقر الأيرواني، يعني هذه الفكرة يعني موجودة في المذهب. ولذلك أنا قلت ما يستطيع العالم من علماء الشيعة ولا حتى العامي أن ينفك من هذه الفكرة إلا حينما يؤمن بأن الإمامة هي مسألة فقهية ممكن أن نتفاهم عليها. أما تكون مسألة مفاصلة إيمان وكفر، يعني هذا الفكر سينتقل للجميع.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، تعالوا بنا إلى آخر هذه المشاهد التي أراها أنها من العجب أن نسمع وأن نرى مثل ذلك، ولكن أحاول أن أجرد إحساسي وشعوري تجاه هذه المشاهدات، ولكن تعالوا بنا نرى ذلك ونرجع لكم مرة أخرى.
شربة ماي، من زار الحسين عارفا بحقه باك حسنة ومحى عنه سيئة، بكل خطوة عتق رقبة من ولد إسماعيل، هذه كلها لا، يقول بكل خطوة حجة وعمرة، يعني هذا شيء عظيم أيها الأحبة، والله يحتاج إلى بعد نظر كبير. من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، من زار الحسين عارفا بحقه باكيا عند قبره في تلك الحالة كأنما كتب الله له 70 حجة وعمرة مع رسول الله، لا أكثر من ذلك. القضايا التي تتصل بها الحسين أو تتصل بالإمام الحسين ترتفع قيمتها، ترتفع ترتفع ترتفع. شربة ماي الآن في أسهل من الماي اللي تشربه أنت؟ شربة ماء تشرب ماء، لكن إذا ذكرت الحسين عند شربة الماء الله يكتب لك 70 حجة وعمرة، يعني إذا تمشيها 70 حجة وعمرة مع رسول الله لازم تعيش 70 سنة في صحبة النبي حتى توفق للذهاب إلى الحج. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، من ذكر الحسين عند شرب الماء كتب الله له 70 حجة وعمرة مع رسول الله.
هكذا الزمن يعرفنا، واللي يعيش ما يشوف وما يسمع، فاحنا بصدد أحاسيس ومشاعر بيعيشها أو يعيشها كثير من الناس في هذه البلدان. أما لنا من وقفة؟ أما لنا من تحرك لتصحيح المفاهيم؟ لن نستطيع أن نكفر أحدا، وليست هي دعوة البرنامج، ولكن متى نستبصر؟ متى نستبصر ومتى يعني نستطيع أن نقول كلمة الحق ومقولة الحق؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل. فؤادي فرأى القلب طريقا، هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
عصرية البخاري، خطوة على طريق الإصلاح والود والوفاق. لو
أنصفوا حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
أعظم كتاب ألف في الإسلام.
أملي وقريني أن يجمعنا الله على كلمة سواء.
فلنعقد المقارنة، هذا هو الإنصاف.
هذه هي عبقرية البخاري، فانتظرون. دين الرسول ودان به العجم بعد
العرب.
يلائمي فيها والصحابة نلت من عتبك الوطر كيف تنهى عن حب قوم هم السمع والبصر وهم سادة الورى وهم صفوة البشر فأبو بكر المقدم من بعده عمر ثم عثمان ثم عثمان بعده وعلي على الأثر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بعد هذا الفصل أحبائي المشاهدين في كل مكان. لم أستطع الكلام ولم أستطع التعبير وأيضا لم أستطع التعليق، ولكن إلى أي مدى تصل بالأمة الإسلامية أو يصل بالأمة الإسلامية أن يكون هناك من يعتقد مثل هذه المعتقدات؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانينا وسمع مثل ما يقال عن حفيده وحبه سيدنا الحسين رضي الله عنه أرضاه، أكان يرضى رسول الله؟ أكان يوافق ما سمعناه؟ أكان يوافق ما رأيناه؟ طبيعة العالم الإسلامي أنه يمتزج بمعلومات ومعلومات فيها من الصح وفيها من الخطأ، ولكن ما سمعناه إلى أي شيء يصنف؟ إلى أي شيء نجد له تصنيفا أو تعريفا؟ مع فضيلة الشيخ محمد سالم خضر ويعرفنا بذلك، فضيلتكم ماذا ترى فيما رأيناه؟
هذا يصور الأمر الذي ذكرته منذ قبل، أن الشيعة الاثنى عشرية في الأحاديث ليس لهم عناية بالأحاديث الصحيحة من الموضوع، فلذلك الأحاديث المكذوبة الموضوعة سهل أن تمرر في العقيدة الشيعية أو تمرر بالنسبة لعامة الناس بكل بساطة. أيضا جانب الخرافة ودخولها في المعتقد الشيعي، يعني ما رأيناه الآن، هذا مثال من الأمثلة، ومن خطيب مفوه يعني الشيخ عبد الحميد المهاجر من الخطباء المشهورين المعروفين عندنا في الكويت وفي العالم الإسلامي، يعني له بروز في قنوات فضائية، ومع هذا مثل هذه الأفكار تسللت إلى معتقد الشيعة من خلال كما ذكرنا أيضا حبك للشيء يعمي ويصم.
فمن المذهل يا شيخي لو سمحت لي أنه هذا الرأي أو أن هذا الرأي يجد من يعتنى به، يعني يعتنى به إلى أن يصل بدرجة هذا الخطيب المفوه أصلح الله حاله ويسر أمره، أن يجد من يعتني بهذا، أن يعتنى بهذا الرأي أو من يسمع له، فكيف ترى كيف وصل بنا الحال إلى هذا؟
وصل الحال إلى هذا كما ذكرت من المنهجية العلمية التي تعتمد في النظر إلى المرويات. الإنسان ملزم بما عليه عقيدته ومذهبه، ما يستطيع إنسان أن يجمع من عقائد شتى ما يريده، وإنما لابد أن يلتزم عقيدة تامة. العقيدة الشيعية قامت على قضية المظلومية، على قضية الحسين رضي الله عنه، على قضية الثأر لأهل البيت، مسائل عدة. موضوع الحسين رضي الله عنه على وجه الخصوص ارتبط بشكل كبير في موضوع التشيع، ولهذا هناك شيء يسمى الشعائر الحسينية، وهذا الأمر لم نسلط عليه الضوء. الشعائر التي أراد الله عز وجل أن تقام تختلف عن الشعائر الحسينية التي ارتبط اسمها بالحسين زورا وبهتانا، كالنياحة واللطم ولبس السواد والدعاء بالويل والثبور والدعاء على الأموات وسبهم ولعنهم، كل هذا مرتبط باسم الحسين، وكأن الحسين رضي الله عنه في ثورته التي كانت أراد بهذا أن يأتي بهذه المفاهيم.
نعم، أعتقد من قررت نفسي عذرا فضيلة الشيخ أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه ونحن نحبه ونجله حبا جما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا من حسين والحسين مني رضي الله عنه وأرضاه، فنحن نحب ونكن كل الولاء والبراء وبما قاله الله وبما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الكساء في صحيح مسلم وغير ذلك، ولكن دون تسمية الكساء بما يعتقده أهل الشيعة، ولكن بما اعتقده الله وبما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسير على نفس هذا المنوال، وأعتقد من قرارة نفسي أن الإمام الحسين يعني له كل البراءة أو بريء كل البراءة مما نسمع. هل تتفق معي فضيلة الشيخ في هذا؟
بلا شك، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم براء من الخرافات ومن العقائد التي لا توافق الإسلام.
نعم.
لكن كما ذكرت، نحن نريد أن نصل إلى حل في إيجاد أرضية مناسبة مشتركة في الحوار بين أهل السنة وبين الشيعة الاثنى عشرية، وهذا ما نسعى إليه في هذا
الحوار. يا رب العالمين، يبصر كل منا حي وقيوم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ولو تسمح لنا الآن بمشاركة السادة الجمهور معنا في هذه الحلقة.
تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء. إخواني السادة الحضور، لو تفضلتم أن يسأل كل واحد منكم بما سمع أو بما يراه متفقا مع ما فهمه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب إسلام أحمد عبد اللطيف، طالب بكلية التربية جامعة حلوان.
أهلا بك.
كنت أود أن أسأل فضيلتكم عن ما هو وجه الاختلاف ما في الصلاة بين المذهب الشيعي والمذهب السني. والسؤال الثاني يعني هو ما هي أسباب قوة العقيدة الشيعية أو قوة العقيدة الشيعية لدى الشيعة؟
طبعا بالنسبة أبدأ بالثاني أولا، أسباب التمسك أن هذه القضية مرتبطة منذ الصغر، فمنذ الصغر يؤتى ببعض الشبان الصغار أو الأطفال ويدربون في الحسينية على مسألة اللطم والبكاء والعويل وعلى الحقد على الطرف الآخر، وهذه هنا الإشكالية. فهذا الطفل منذ نعومة أظفاره يتعلم مثل هذه المسائل،
يغذى بهذه الأفكار.
فهذه التغذية وهذه التعبئة في النفس وبلغة عاطفية طبعا لها وقع كبير على النفوس، قد لا تكون من الكتب ومن الأدلة حتى. فلهذا يكون هناك قوة وصرامة من قد يكون الشيعي الغير متعصب أساسا معك في الحوار، وقد لا يكون عنده علم لكن لديه مخزون عاطفي هو الذي يغذيه بمثل هذه الأفكار. بالنسبة للصلاة، في طريقة أدية الصلاة هناك بعض الاختلافات الرئيسية في الصلاة، مثل السجود على التربة الحسينية. الشيعة ما يسجدون إلا على الأرض أو ما له علاقة بالأرض، ما تنتج الأرض، بخلاف أهل السنة فهم يصلون على كل طاهر، يعني ممكن على السجاد، ممكن على غيرها من الأمور.
جعلت لي الأرض مسجدا،
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
بالنسبة مثلا لوضع اليدين على الصدر، أهل السنة يضعون اليدين اتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الشيعة ينقلون خلاف ذلك. في التحيات، تحيات عند الشيعة الاثنى عشرية مختصرة بالنسبة للتحيات عند أهل السنة. بالنسبة للسلام، يعني المسلم في صلاته عادة يسلم على يمينه وعلى شماله، الشيعة يضربون على أفخاذهم. هذا من ناحية طريقة الصلاة. من ناحية الإمامة، لو دخلت مسجدا مساجد الشيعة قد تفاجأ بأن قليل ما تقام في صلاة الجماعة إلا إذا كان هناك إمام راتب. والسبب أن في الشيعة يشترطون العدالة دائما في الإمام، فما يستطيع أن يصلي حتى وراء شيخ إن لم يكن يعلم هذا الشيخ من يعني تقواه من عدم تقواه. بينما يعني السني كما قال عثمان رضي الله عنه لما حوصر وقيل له أن نصلي خلف المحاصرين لك، قال أن الصلاة خير ما يفعله الإنسان، فإذا أحسن الناس فأحسنوا معهم، وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم.
نعم. ده كده السؤالين قد تم. لو في سؤال آخر فضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أخوكم زاور، أنا طالب في جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية.
مرحبا يا أخي.
سؤالي، ما هو المذهب أهل السنة والجماعة في من هو الأحق والأفضل في الخلافة بين الخلفاء الراشدين الأربعة؟
طبعا بالنسبة لهذا الأمر المجمع عليه أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الخليفة الأول والأفضل من الصحابة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم وقع مبكرا خلاف في من هو الأفضل، عثمان أم علي رضي الله عنهما، لكن استقر الأمر وفقا أيضا للأدلة الشرعية التي استنبطها العلماء، وفقا لإجماع الصحابة على اختيار عثمان رضي الله عنه للخلافة قبل علي رضي الله عنه، أن عثمان رضي الله عنه هو الأفضل. والترتيب أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات، وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
آمين.
في نهاية هذا اللقاء، ماذا تريد فضيلتك أن توجهه من أسئلة أو من توجيهات، لعلها تكون نصائح أو إعادة نظر أو إعادة ترتيب الأفكار عند الشيعة؟
أنا أقول بالنسبة لأي منتسب لأي طائفة، ليس للشيعة فقط، للسنة وللشيعة ولغيرهم من الطوائف، لابد من إعمال الفكر والتفكير. هذه المقاطع على سبيل المثال، المشاهد التي أتحفتنا بها، هذه المشاهد كان من المناسب حقيقة أن يراها كل شيعي وكل سني ويتفكرون بها.
نعم.
ويأخذون منها الفوائد.
نعم.
يعني هذه المسألة تصور أنها يعني تكون من أول النقاط التي لابد أن يتحرك من خلالها.
نعم.
أي إنسان طالب للحقيقة.
جزاكم الله خير للشيخ محمد سالم، تقبل الله منكم صالح أعمال يا رب العالمين.
أجمعين يا رب.
إخواني وأعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة حلقة بها كثير من المفاجآت، وبخاصة هذه المشاهد التي قد رأيناها عبر التلفاز. من خلالها أريد أن أوصل لكل واحد منكم رسالة لعلها تنفعه في يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الرسالة: أعيد النظر فيما تعتقدون وفيما تشاهدون وفيما تفعلون، لأنكم مسؤولون، كما قال المولى عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ألقاكم على خير في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا هذه الوثيقة عن شريد انتهى عمرا في متاهة سحيقة.